الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اخوة الكرام، نختم باذن الله اليوم كتاب اللعان من صحيح مسلم، ثم نرجع ونبدا ونستهل الكتاب من اول جزء. جزء الايمان اولا نبدا به ان شاء الله على التفسير الصحيح من اول جزء. اليوم باذن الله نختم بفضل الله وبقوته وبحوله سبحانه وتعالى وبمنه علينا ورحمته وفضله. نسال الله جل وعلا ان يديم علينا هذا الخير وان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. فاليوم ان شاء الله نختم هذا الكتاب.
بسم الله، الحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد. وعن ابي هريره ان سعد بن عباده الانصاري قال: يا رسول الله، ارايت الرجل يجد مع امراته رجلا ايقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قال سعد: بلى، والذي اكرمك بالحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا الى ما يقول سيدكم.
يلزم ان نعقب في اولها الان، عندما يقول سعد بن سلم لا، ليس اعتراضا ابدا، ولا يمكن ان يظن الصحابي من الاخيار، بل هو من افاضل الصحابه، هو سيد من سادات الانصار رضي الله عنه وارضاه. لا يمكن بحال الاحوال ان يتصور في هذا الصاحب الجليل الفاضل الكريم ان يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عندما قال له ايقتله، قال لا. قال سعد: بلى. هذا من باب الاخبار لا من باب الانشاء، وان كنت يعني سامل حتى اشرح لكن ما استطيع، حتى لا يظن صاحب من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول له عليه السلام لا وهو يقول بلى يا رسول الله. هذا من باب الاخبار وليس من باب الانشاء. اشرح ان اترك الشرح لكم.
اشرح
بمعنى ان الصاحب الجليل يخبر عن حاله حين وقوع هذه المفسده، لا انه يقول للسلام ارد عليك قولك واقول لا، لكن هو يقول كان لسان حاله ويقول: يا رسول الله، ما استطيع، اني شديد جدا وشديد الغيره، فاذا وجدت رجلا على امراتي ما استشعرت وما تمسكت وما تحكمت في ارادتي وعلوته بالسيف فقتلته من شده غيرتي. مفهوم الكلام ولا لا؟ اذا هو ما يقول للسلام لا سأقتله وإن قلت لا، لا أنا أقول، هو يقول عن نفسي أنا أقول يا رسول الله هي لا على الرحب والسمع والطاعة وفوق الرأس، لكن نفسي لا أستطيع أن أجبرها على ذلك ولا أتحمل ولا أصبر أن أجد رجل على امرأتي سأتركه. هذا له نظير والله يعذر. فتحتنا النظير، أين النظير؟ هذا له نظير. أنا الآن بينت أن الصاحب القادر الكريم الذي هو من الأماجد لا يصبر على هذا، ولكنه لا يخالف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصبر، فالعذر له لانه لا يصبر. احسنت. اخر الناس دخولا في الجنه، لانه عندما يقول يا ابن ادم ما اخبرك، الم تعهد انك لم تسال مره ثانيه؟ وهو يسال مره ثانيه. النبي صلى الله عليه وسلم يعصب ويقول وهو يرى ما لا صبر له، والله يعذره لانه لا صبر له. هذا الذي اردت انوه له حتى لا يظنك ان سعد يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان سعد بن عباده قال: يا رسول الله، ان وجدت مع امراتي رجلا اؤمله حتى اتي باربعه شهداء؟ قال: نعم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال سعد بن عباده: يا رسول الله، وجدت مع اهلي رجلا لم امسه حتى اتي باربعه شهداء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: كلا، والذي بعثك بالحق، إن كنت لو عاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. وعن مغيرة بن شعبة قال: قال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مشفق عنه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتأذبون من غيرة سعد؟ فوالله لا أنا أغير منه، والله أغير مني، من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شك أغير من الله، ولا شك أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شك أحب إليه المدحة من الله، من أجل ذلك وعد الله الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال:
إيش؟ قال: إيش؟ حمر، هذا كما إيش؟ نعم.
قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقة. قال: فأنا أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق.
وهو حينئذ يعرض،
وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه. وزاد في آخر الحديث: ولم يرفق له في الانتفاء منه.
نزع عرق، ويقصد بذلك أصل النسب، يعني كأنه جد الثالث الثاني الرابع يشبهه. وهذا قياس بديع من النبي صلى الله عليه وسلم، غير مصرح، يعني لا أضربه بصفيحة السيف العرض، يعني أنا بل سأضربه بحد السيف حتى أقتل. المعنى الإجمالي: نحن أيضا على إثر الكلام على مسألة الملاعنة، وإذا وجد الرجل رجلا على امرأته ماذا يفعل؟ كان من سلم على إثر ما بين الملاعنة يجلس مع أصحابه، وكان فيهم سعد رضي الله عنه وأرضاه، سيد من سادات الأنصار، ورجل على الإيمان في قلبه، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أجمعون، كانت النخوة والرجولة تملأهم رضي الله عنهم وأرضاه. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تكلم على الملاعنة وقال لهلال بن أمية: البينة أو الحد في ظهرك. وسمع ذلك سعد فقال: يا رسول الله، يجد أحدنا الرجل على امرأته ثم يذهب فيأتي أربعة شهداء؟ لا والله لا أعلونه بالسيف، أو قال لأو عاجلنه بالسيف. قال: ذلك إن شاء أن حالته لا يمكن أن يصبر على أن يجد رجلا على امرأته ثم هذا بيأتي بأربعة شهداء يشهدون أن هذا الرجل على امرأته يزني بها، بل يقتله نخوة وغيرة. وهنا مسألة ألوه لها لأنها ستفيدنا في المسائل الفقهية. قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم غيرة سعد، وقال: أولا انظروا إلى ما يقول سيدكم، ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه، وإن الله لأغير مني. وهذه هي دلالة على قمة الإيمان في قلب سعد بن عبادة رضي الله عنهم وأرضاه. أما في الحديث الآخر: جاء رجل كأنه يعرض بزوجه وينفي ولده، يقول: يا رسول الله، إن امرأتي أتت بولد لا يشبهني، لونه غير لوني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتله قياسا بديعا بأمر الواقع، قال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمر، جمل أحمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها من أورق؟ الرماد، يعني اللي هو فيه سواد، سواد غير خالص، رماد اللون. فقال: هل فيها من أورق؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن فيها لورقة. فقال له: يعني كيف يكون هذا اللون؟ قال: لعله نزع عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتى سحب الإجابة من فمه حتى لا يعني يعترض. فقال له: وهذا لعله نزعه عرق. فلا بد أن تقطع هذه الوساوس ولا تشكك في امرأتك أبدا. فرجع الرجل راضيا مرضيا من قول النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. المسائل التي تتعلق بهذا الباب أنه خاتمة الباب في العام: أولا، إقامة الحدود منوطة بولي الأمر. هذه رأس المسألة. نسأل سؤال: هل لأحد الأمة أن يقيم الحدود الحج، أم هو منوط بولي الأمر؟ الجمهور على أن إقامة الحدود منوطة بولي الأمر، وهذا من باب الأثر ومن باب النظر. أما من باب الأثر فالعمومات، قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وحديث العتيق يلوح بذلك. تعرفون حديث العتيق؟ ما درستموه؟ حديث العتيق لا، ما درستموه؟ الحدود ما درستموه؟ العتيق ما هو؟ أن الرجل كان أجيرا فزنى بامرأة هذا المستأجر. العتيق الأجير يعني. قالوا له: إن عليك مئة من الغنم ووليدة. قال الرجل: وكان فقيها، فسألت أهل العلم فقالوا لي: إن على ابنك الجلد وعلى هذه الرجل. ولم يهتم واحد من المجتهدين العلماء في وجود النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أين هم. حتى نقيم عليهم الحد. فإذا يعني أصرت المرأة نقيم عليها الحد، وإذا أصر هو نجلده نقيم عليه الحد. لكن أول الأمر أفتوا بالفتوى ووقفوا في الأمر على أن يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا أنيس، وإن اللطافة الإسنادية أن أنيس لم يذكر في أي حديث من الأحاديث إلا في هذا الحديث. قال واغدوا يا أنيس فإن اعترفت امرأة هذا فارجمها، ففعل. فالأمر كله منوط بولي الأمر، وكان السارق أو الزاني أو شارب الخمر يؤتى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويضربون أسباد الإبل حتى يقيم عليه أحد. فالأصل بالعمومات أن إقامة الحدود لولي الأمر فقط، وطبعا لنائبه أو وكيله. فإقامة الحدود لا تكون إلا لأولياء الأمور، هذا من الأثر. أما من النظر فإن لو قلنا لكل إنسان يرى تجرع على حدود الله فيقيم هذا الحد لدخل المغرضون، لدخل أصحاب الأهواء، ولعمت الفوضى والفساد المستشري في الأرض. وأصول الشرع تأمر البشر على الاجتماع وعدم التفرقة، وأيضا الاجتماع على أمير واحد. حتى أن السلام قال لو هناك يعني أخذت البيعة لواحد آخر، بعدما أخذت البيعة لواحد منهم عليه أن يقتل هذا الآخر. فالمسألة الأولى إقامة الحدود الأصل فيها أن تكون منوطة بولي الأمر، حتى ولو في القصاص، حتى ولو في القصاص. يعني لو رجل قتل أبوه وأخذ القاتل ابن هذا المقتول أخذه، هل له أن يقتله؟ لا، ليس له أن يقتله، هذا قول الجمهور. وإن فعل سنضيف المسألة الأخرى. والقول الثاني هو قول ضعيف استدل به بعض العلماء، قالوا لأحد الأمة أن يقيم الحدود، أو قالوا خاصة في القصاص، يعني ما عمموها حتى. الذين اختلفوا معهم قالوا أن لولي الدم أن يأخذ بالقصاص دون ولي الأمر. دلوا على ذلك بحديث في صحيح مسلم أن رجلا أخذ رجلا قد قتل أخاه، فقال هذا قتل أخي يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاقتله. وهذا حديث ليس لهم حجة فيه. لما؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره، أصبح هو وكيلا عن ولي الأمر في إقامة الحدود. فصحيح الرائح لذلك أن إقامة الحدود منوطة بولي الأمر، ولا يجوز الافتياك على ولي الأمر، ولا يجوز التجرؤ على إقامة الحدود إلا بإذن ولي الأمر أو وكيل ولي الأمر. المسألة الثانية، لو تجرأ أحد ووجد رجلا على امرأته وهو يعلم أنه سيد زاني فقتله، فهل هذا يقتل به أم لا؟ هذه المسألة الثانية. إذن أولا قتله إياه معصية أو غير معصية؟ معصية. لما؟ لأنه تعدى، ها تعدى على ولي الأمر، افتيات على ولي الأمر، تقدم على ولي الأمر، هذه معصية. لكن حكمه إن فعل ذلك أيقتل به أو لا يقتل به؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون، بل والأحناف الأربعة لأن الأربعة يقولون بأنه يقتل به قصاصا. يعني لو دخل رجل فوجد امرأته تزني مع رجل والرجل الثاني عليها فقتله وقتلها، يؤخذ فيقتل بهما أو يقتل بهذا الرجل. هذا على قول أئمة أهل العلم الشافعية والمالكية والأحناف والحنابلة. قالوا وإلا يعني الذي ينجيه من هذا القتل والقصاص أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون أنهم رأوا رجلا على امرأة، بل ورأوا الذكر في الفرج كالمروض في المسحلة، يشهدون بذلك حتى لا يقام عليه الحد. واستدلوا على ذلك بعمومات حرمة الدم، لقول الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم. فكل هذه العمومات يقولون بأنه إذا قتل رجلا يقتل به قصاصا. القول الثاني هو قول الشافعية، وإن كان قول ضعيف المذهب لكن هو الراجح الصحيح. قول الشافعية، وهذا هو ترجيح لشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ الإسلام ابن القيم، أنه لا يقتل به، هو عصى ويعذر بافتياده على ولي الأمر، لكن لو قتله لا يقتل به. وأدلتهم حديث الباب لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال سعد لا والله يا رسول الله لأعلونه بالسيف أو لأعادلنه بالسيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون؟ هنا محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، وإلا لقال له إن قتلته قتلناك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية أأتي بأربع شهداء أم أسكت فأموت كمدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهري، ولم يؤخر البيان، قال إما أن تأتي بأربعة شهداء وإما الجلد لأنك قذفت امرأتك. لكن لما قال سعد لأقتلنه كان المفترض أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ستقتل به إن لم تأتي بأربعة شهداء، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم مقرا لقول سعد لأعاجلنه بالسيف ومكرما إياه، بل وشاهدا على الإيمان الذي في قلبه، فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه، وإن الله لأغير مني. فلذلك استدل العلماء بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد في قوله لأعجلنه بالسيف، فقالوا يجوز له أن يقتله ولا يقتل به، لكن يعذر من باب أنه تقدم على ولي الأمر، وهذا هو الراجح الصحيح، والشرع يؤيد ذلك. إذ أن السنن، طب إذا قلنا بذلك ضيعنا السنن، إذا قلنا لابد أن نأتي بأربعة شهداء هنضيع سنن كثيرة جدا كما سأبين. المهم والغرض المقصود، أنا نسيت لابد أن يعني أتكلم بها، أن قول شيخ الإسلام تيمية راجح بشرط، وإلا سيكون الباب مفتوح لأي واحد بيبغض واحد وبيبغض امرأته، يعني امرأة غنية وبيبغضها وبيبغض رجل آخر له، يأخذه ويقتله ويقتلها ويقلع ملابسه ويقلع ملابسها، وله أن يبقى ذلك يختلط أمرا فيشيع القتل في الناس. نقول هذا راجح صحيح بشرط أن تحتف حوله القرائن التي تثبت ذلك، يعني لابد من قرائن ظاهرة أمام الناس تثبت هذا، أن يكون هذا الرجل كان يتصل بها، كان يمشي معها، رآه الناس كثيرا معها، كان مثلا يقبلها والناس رأوا على ذلك. فالمهم الشواهد والقرائن أثبتت أنه يخادمها، وأثبتت أن الرجل له علاقة بهذه المرأة، فإذا دلت القرائن على ذلك وإن لم يأتي بأربعة شهداء له أن يقتله، لكن يعذر لتقدمه على ولي الأمر. وقلت نظائر الشرع تثبت ذلك، وإلا عطلنا السنن بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة إقرارية. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نظر في بيت أخيه دون إذنه فليسقى عينه. هذا في الصحيح، وفي الصحيح أيضا عن أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بالمشاقص، المشاقص اللي يعيش المقص، ورأيته يغسله كأنه إيش يمشي بالهوي، يسير مختفيا حتى يسقى عينه، يغسله أراد أن يسقى عينه. وفي السنن بالتصريح أكثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى أحدا ينظر في بيته بغير إذنه فليسقى عينه ولا شيء عليه. إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. فهذه شرائع شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، أن الذي ينظر في العورات وينظر في البيت من ثقب الباب مثلا وينظر في البيت دون الإذن له أن يسقى عينه وعينه هدر. والأئمة الأربعة أيضا يقولون: لو سقى عينه تسقى عينه قصاصا، إلا أن يأتي بأربعة شهداء. ولذلك ابن القيم في كتابه البديع إعلام الواقعين وكتاب الفوائد قال: هذا تعطيل للسنن، وهذا حق ورب العزة، هذا تعطيل للسنن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يقتل الرجل يفقع عينه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولو فقع عينه فعينه هدر ما عليه شيء. فهذا تعطيل للسنن لو كنا يأتي بأربعة شهداء. بل لابد إذا رأى المرء أحدا ينظر إلى عورات بيته، يعني لو وجد واحد ينظر لامرأته وهي تقلع ثيابها وهو فاتح النافذة، هل يأتي بالتاش يفقع عينه؟ هو اللي يفقع عينه. فأنا أقول إذا كان الباب مغلق وهو ينظر من السوق هذا الذي يفقع عينه، لكن هذا جعل الأمر مشاع، فاتح النافذة لكل من يرى ومن لا يرى. المسألة هنا لها نظير من الشرع، أن من سلم أباح فقع عين الإنسان الذي ينظر دون إذن صاحب البيت ولا شيء عليه. فالراجح الصحيح أنه لو قتله لا يقتل به قصاصا. طيب قتلوه ماذا نقول فيه؟ نعم نقول قد قتل شهيدا عند الله جل وعلا، إذ أنه قتل دون عرضه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. فلو قتل به قتل وهو شهيد. أما المسألة الثالثة التي تتعلق بالحديث الثاني، وهي مسألة التعريض، هل تنزل منزلة التصريح ولا لا؟ التعريض بالقذف، وهذا في العوام كثير، يقول الثاني: أنا أمي غير زانية، أو يقول له مثلا: انظر من أين جئت أنت. هذا الكلام، الكلام بالتعريض يعني، هذا الكلام اللي هو بين العوام ينتشر، هل يقام عليه من حد فيه أم لا؟ التعريض ينزل منزلة التصريح أم لا؟ جمهور العلم الشافعية والحنابلة والأحناف يقولون أنه لا يقام عليه الحد ولو عرض، لو بالتعريض لا يقام عليه الحد، يعني إذا عرض بالقذف لا يقام عليه حد القذف. وأدلتهم في ذلك أن الحدود تدرأ بالشبهات. كيف الاستدلال بهذا الحديث؟ هذه قاعدة، قاعدة من سلم أن الحدود تدرى بالشبهات، هذه قاعدة كلية. كيف الاستدلال بهذا الحديث؟ طب اتركوه، خليه الاستدلال الثاني. الاستدلال الأول بهذا الحديث، وهو أن الرجل يعرض ينفي ولده، ومن سلم لم يقم عليه الحد، ما قال أنت قذفته وأقام عليه حد القذف، فاستدلوا بهذا الحديث. أو الاستدلال الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إدراء الحدود بالشبهات، فهذه قاعدة كلية. قاعدة من سلم أن الحدود تدرى بالشبهات، كيف نستدل بهذا الحديث؟ وين الشبهة؟ نعم هذا هو، يحتمل التأويل صح ولا لا؟ هذه الشبهة، يحتمل أنه ما قصد اللفظ، يحتمل أنه ما جرى على لسانه إلا هذا اللفظ، ويحتمل أنه يقصد أن يقذفها بالزنا. فإن كان هذه الاحتمالات تطرقت إلى هذا القول أصبح لنا شبهة أن نزرع الحد، قل لعله ما كان يقصد، فنزرع الحد به. القول الثاني قول المالكية، وقالوا يقام الحد بالتعريض إذا فهم من الذي يعرض الكلام فهم منه أنه يريد القلب، واستدلالهم بذلك أن العبرة بالمقصود وهو يقصد أن يغلبها ويقصد أن ينفي الولد. وأجابوا عن الاستدلال بهذا الحديث أن الرجل جاء مستفيا وما جاء صادفا، جاء مستفي للنبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لا ممكن أن يستفي رسول الله بلفظ غير هذا اللفظ، يعني ما يعرض على امرأته، بل يصح الاستدلال بهذا الحديث. وراجع صحيح قول الجمهور، إذ القاعدة الكلية أن الحدود تدرأ بالشبهات، حتى أن العلماء قالوا من سرق من بيت المال مالا ولو بلغ نصابا لا يقطع. لما لا يقطع؟ يعني سرق وسرق نصابا لما لا يقطع؟ فين الشبهة؟ نعم لعله إيش؟ هذا من سهمه في بيت المال، فمن سرق من بيت المال كما قال الفقهاء لا يقطع، لأن له شبهة أنه يمكن أن يكون قد أخذ من سهمه. هذا آخر الباب في العام فاضي مستنبط. أولا الأولى وهذا بابها باب العقيدة، لكن يعني نمر عليها مرور الكرام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الله بصفتين مهمتين، وهما الصفة الأولى الغيرة، فالغيرة صفة من صفات الكمال والجلال والبهاء لله جل وعلا. فالله يغار، نعم يغار، وغيرة الله ليست كغيرة البشر، هي صفة كمال تليق بجلال الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأيضا تفسير لهذه الغيرة أيضا والعلاج من هذه الغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغار أن تزني أمته أو يزني عبده والعياذ بالله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وكما قلنا لصفة جلال وكمال لله تليق بجلاله وكماله. وتفصيل القول يوم السبت في العقيدة. والصفة الثانية صفة قال ولا أحد أحب إليه العذر من الله جل وعلا، فالله يحب ويبغض، والعذر أحب إلى الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا لا يهلك قوما حتى يبين لهم أمرهم ويهديهم إلى سواء السبيل. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم كأكثر عددهم. وأيضا قال الله تعالى وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها، ما يمكن، لا بد أن يبعث في أمها رسولا. وقال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين منذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى رجل بلغ 60 أو 70، في رواية 70، كيف أعذر؟ خلاص عذره انقطع أمام الله، أمهله إلى 60 أو أمهله إلى 70، وهو لم يرجع إلى ربه جل وعلا. وفي هذه المدة كلها قد ظهر له الحق من الباطل، ومع ذلك لم يتبع الحق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعذر الله لرجل أمهله إلى 60 أو إلى 70. الفائدة الثانية جواز إطلاق كلمة سيد على كبير القوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا ماذا يقول سيدكم. طب ما الذي أجعلني أقول بجواز هذا؟ إذا قلت بجواز هل في منع؟ في منع أن نقول لأحد يا سيد؟ سيد هو الله؟ سيد هو الله، هل يمنع أن نقول لأحد يا سيدي؟ فأنا ما أريد إلا هذا. لما دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم إنما السيد الله. وفي رواية قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهوينكم. هنا لا تفسير، أنا أريد من الإخوة الأفاضل أصحاب العقيدة السليمة يبينوا لي لما أستند أنا على هذه الرواية. قال قولوا بقولكم، الآن أنا أستدل على أن كبير القوم يقال له سيد، وأيضا أقول أن إذا قلت بالجواز فهناك منع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما السيد الله، يعني لا تقول السيد، إنما السيد الله، وإنما هنا أسلوب حط يعني السيادة لله المصطفى. الرواية الثانية حل الإشكال. نعم طيب أنا أقول نعم إنما السيد الله، يعني إطلاق السيادة هي لله جل وعلا، على أن الله جل وعلا هو الحاكم الآمر الناهي المشرع، لا أمر إلا أمره ولا كلام إلا كلامه، ولا سمع ولا طاعة لأحد في معصية الله جل في علاه، فهذه السيادة المطلقة. فإذا قال قوموا إلى سيدكم يعني شبيه قومكم الذي تحترمونه وتوقرونه وتعرفون قدره، والذي ليس له من لوازم الربوبية من شيء، لا يكون هو السيد المطاع الآمر الناهي في معصية الله جل وعلا. يعني بمعنى إن كان هو سيد وإذا أمر ونهى خالفتم أمر الله ونهي الله وأخذتم بقوله، فلا بد أن تطرحوا هذه السيادة لأنها ارتقت إلى الربوبية، وفسرها قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم يصح لأننا سيدكم نعم وسيد ولد آدم بلا شك، قولوا بقولكم أو بعد قولكم، ولكن لا يستهوينكم الشيطان أن ترتقوا برسول الله إلى مرتبة الربوبية، أو تجعلون له يعني صفة من صفات الربوبية فلا تنزلوا إلى الغلو في رسول الله فترتقوا به إلى ربوبية الله جل في علاه. هذا المعنى الصحيح، جواز أن تقول لكبير القوم يا سيد إن فرغ من المعنى، مثلها مثل كنية أبي الحكم فقال لك أولاد؟ قال نعم. قال من اسم أكبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح. لما؟ لأنه كان عندما قالوا له يا أبا الحكم فقال لهم السلام لما ينادونك بذلك؟ انظروا هذا محل الشاهد الذي أستدل به. قال يا رسول الله ما كعند لهم مسألة إلا وتحاكموا إلي فأحكم بينهم فينزلوا على حكمي. إذا هو السيد الآمر المطاع الناهي بينهم، حتى لو قال بذلك أمر الله فقال له إنما الحكم الله، الله هو الحكم، أنت أبو شريح، لا تحكم بينهما حكم يخالف الله فيطيعونك ويخالفون الله جل في علاه.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.